أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تقدم معنا معنى كل من التقدم والتأخر والمبدأ الذي على أساسه يتحقق كل قسم من أقسامهما، يقع الكلام في الفصل الثالث في القدم والحدوث. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الماتم قدس سره قد خالف صدر المتألهين في ترتيب هذه الأبحاث، فإن صدر المتألهين قد ذكر بحث القدم والحدوث أولا، ثم بحث بعد ذلك عن التقدم والتأخر وأقسامهما. ولكن الماتن لما رأى توقف معنى القدم والحدوث على معنى التقدم والتأخر، قدم البحث عن السبق واللحوق وأخر البحث عن القدم والحدوث. والحاصل أن لفظة القديم والحادث تطلق في اللغة العرفية على كل أمرين يشتركان في الانطباق على زمان واحد، ولكن يكون زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر. فالحادث والقديم هما الأمران المتواجدان في زمان واحد، بحيث تكون مدة أحدهما أطول من مدة الآخر، فيطلق على الأكثر زمانا أنه القديم، ويطلق على الأقل زمانا أنه حادث. فلما كان الحادث أقصر زمانا من زمان القديم، فلا بد أن يكون ذلك الحادث في زمن ما من أزمنة القديم لم يكن موجودا. التفت، لكل منهما زمان، غاية الأمر أن زمان أحدهما أطول من زمان الآخر، فيصدق على الأقل أنه في آن من أزمنة القديم لم يكن موجودا. كما لو فرضنا أن القديم قد وجد من الآن الأول وامتد وجوده إلى الآن التاسع، ثم فرضنا أن الحادث قد وجد منذ الآن الثالث وامتد وجوده أيضا إلى الآن التاسع، فيصدق على الحادث أنه في الآنين الأول والثاني لم يكن موجودا، وهذان الآنان هما من آنات وجود القديم، إذ كان القديم موجودا في هذين الآنين. فيصدق على الحادث أنه في زمن ما من أزمنة القديم لم يكن موجودا، فصار الحادث مسبوقا بعدمه في هذا الآن، ومن ثم عرف الحادث بأنهما يكون مسبوقا بعدمه، أو بأنه الذي يكون له أول. وفي قبال ذلك القديم، وهو الذي لا يكون مسبوقا بعدمه في آن من آنات ذلك الحادث. وقد ظهر من ذلك أمور، منها أن معنى الحادث والقديم قد صار متوقفا على معنى السبق واللحوق، لأنهم عرفوا الحادث أو بعد أن وجدوا تلك العلاقة بين الحادث وبين القديم، وأن الحادث مر عليه زمن لم يكن موجودا في حين كان ذلك القديم موجودا فيه، عرف ذلك عرف الحدوث حينئذ بأنه مسبوقية الشيء بعدمه، فصار معنى الحدوث متوقفا على معنى السبق. ولذلك قدم الماتن قدس سره بحث السبق واللحوق على بحث الحدوث والقدم، هذا أول. وثانيا ظهر أن معنى الحدوث والقدم من المعاني النسبية، لأن الحادث والقديم هما الأمران اللذان يشتركان في زمن من الأزمنة، ولكن مدة أحدهما أطول من مدة الآخر، وهذه العلاقة تختلف وتتخلف بحسب ما ينسب إليه الحدوث والقدم. فرب موجود هو أطول وجودا من وجود آخر، ولكنه أقصر من وجود ثالث، فيكون حادثا بالنسبة إلى أحدهما وقديما بالنسبة إلى الآخر. الأمر الثالث أن حق الحدوث والقدم أن لا يقعا وصفا إلا للموجودات التي تقع في الظرف الزماني. إذ الفرض أن الحادث والقديم هما الأمران أو الموجودان المشتركان في زمن ما، ولكن مدة أحدهما أطول من مدة الآخر، فحق الحدوث والقدم أن لا يقع وصفا إلا لما كان واقعا في الظرف الزماني. ومن هنا نعلم أن الحدوث والقدم أول ظهور لهما في الاصطلاح كان في الحدوث والقدم الزماني. عليكم السلام. كيف كان؟ هذا هو معنى الحدوث والقدم في لغة العامة. أما الفلاسفة فقد عمموا هذا الاستعمال أولا إلى مطلق الزمان، فجعلوا القديم هو ما لا يكون مسبوقا بعدمه في زمان من الأزمنة بالنسبة إلى كل الوجودات، لا بالنسبة إلى وجود دون وجود آخر، فلم يعد المعنى معنى نسبيا بل صار معنى واقعيا، فصار القديم معنى واحدا وهو ما لم يسبق بعدمه في زمان من الأزمنة، إذ أخذوا في حد القدم مطلق عدم الزمان لا عدم زمان مخصوص. وكذلك الحدوث هو ما يكون مسبوقا بعدمه في زمان من الأزمنة، ولا يضر بذلك أن لا يكون مسبوقا بعدمه بالنسبة إلى موجود آخر يكون أقل وجودا وأقل مدة منه. وهذا واصطلحوا على هذا المعنى بالحدوث الزماني والقدم الزماني. أما الحادث زمانا فهو كل موجود لم يكن موجودا في زمن من الأزمنة، كل موجود سبق بعدمه في زمن من الأزمنة، ويقابله القديم، ومثاله كالزمان، فإن الزمان قديم زمانا، لأن الزمان لو كان حادثا بالحدوث الزماني لكان معنى ذلك أن الزمان، سلسلة الزمان من أولها إلى آخرها، كانت في آن ما قبل ذلك الزمان، في زمن ما قبل ذلك الزمان معدومة، فيلزم حينئذ خلف الفرض. إذ الفرض أننا قد أخذنا وعاء الزمان من أوله إلى آخره، بحيث لا يمكن أن يكون قبل ذلك الزمان زمان ما، وإلا كان ذلك إثباتا للزمان من حيث نفيه. ولذلك يقال إن الزمان قديم بالقدم الزماني. طبعا وواجب الوجود أيضا قديم بالقدم الزماني. على كل حال
مجردة.
كيف؟ كل بلا أشكال، كل المجردات. ثم بعد ذلك عمم هذا الاصطلاح في كلماتهم حتى أخذ في حد القدم والحدوث مطلق العدم، لا مطلق العدم الزماني. يعني أولا في لغة العامة كان المأخوذ هو السبق بزمان، ثم بعد ذلك عمم فأخذ عدم مطلق الزمان، ثم عمم بتعميم ثالث فأخذ في حد الحدوث والقدم مطلق العدم ولو لم يكن زمانيا. فقيل إن الحادث هو ما كان مسبوقا بعدمه، أو ما كان مسبوقا مش بعدمه، بمطلق العدم، والقديم ما لم يسبق بالعدم ولو في مرتبة الذات. واصطلح على هذا النوع من الحدوث والقدم بالحدوث والقدم الذاتيين. فقيل إن الحادث بالحدوث الذاتي هو الذي يكون مسبوقا بالعدم في مرتبة الذات. توضيح ذلك أن الممكنات، أو أن الممكن وإن كان واجب الوجود عند وجود علته، وإن كان وجوده لا ينفك عن وجود علته، ولو فرضنا أن العلة كانت قديمة بالقدم الزماني أيضا، فيلزم حينئذ أن يكون الممكن كذلك قديما بالقدم الزماني لاستحالة تخلف المعلول عن علته ولو آنا من الآنات. فالممكن وإن كان واجب الوجود وقديما بالقدم الزمان عندما تكون علته قديمة كذلك، إلا أن قدمه الزماني لا ينافي حدوثه الذاتي، وذلك لأن هذا الممكن بالنظر إلى أن علته موجودة وقد أوجبت وجوده فهو موجود، ولكن مع قصر النظر عن هذه العلة، وأن هذا الممكن من حيث هو لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، فما هي الممكن؟ لا هي موجودة ولا هي معدومة، فالممكن بالنظر إلى ذاته معدوم، فيكون هذا الممكن مسبوقا بالعدم، ولكن لا سبقا زمانيا ولكن سبقا ذاتيا، بمعنى أن هذا الممكن بالنظر إلى ذاته فإن ذاته لا تقتضي الوجود، وما لا تقتضي ذاته الوجود يكون معدوما. فحق هذا الممكن أن يكون معدوما لولا أن علته قد أوجدته. فإن قلت إن الممكن بالنظر إلى ذاته، وإن كانت ذاته لا تقتضي الوجود ولكن ذاته لا تقتضي العدم أيضا، وإذا كانت ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم، فالممكن بالنظر إلى ذاته لا هو موجود ولا هو معدوم، فلا يلزم أن يكون الممكن مسبوقا بالعدم، بل لا هو مسبوق بالوجود ولا هو مسبوق بالعدل. قلت سلمنا، ولكن قد عرفنا أنه يكفي في انعدام الشيء انعدام مقتضي وجوده، فإن الممكن وإن كانت ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم، ولكن عندما ينعدم مقتضي الوجود يكون ذلك كافيا في انعدامه. فالممكن من الناحية النظرية ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم، ولكنه وجودا ولا يخلو، إما أن يكون معدوما وإما أن يكون موجودا. وبالنظر إلى ذات الممكن علته تكون منفكة عنه، فيجب أن يكون معدوما، لأن عدم مقتضي الوجود علة لانعدام ذلك الممكن.
يبطل ممكن؟
كيف؟
يبطل ممكن؟
لا. ليش؟
مقتضي الوجود
يمتنع هنا أيضا، يمتنع بالغاية، هذا أيضا امتناع بالغاية لعدم وجود العلة، وليس امتناعا ذاتيا، وهذا لا ينافي إمكانه. عندما لا تكون علة الوجود موجودة يجب أن يكون معدوما بلا أشكال، ولكن ذلك من باب الامتناع بالغير. يعني ما عندي ممكن ذاتا إلا وهو إما ممتنع بالغير وإما هو واجب بالغير. جيد. ويلاحظ على هذا النوع من الحدوث أن وجود هذا الحادث يجامع العدم، فإن هذا الممكن حال وجوده يتصف بالعدم، حال وجوده لوجود علته يتصف بالعدم إذا قصر النظر على ذاته. والسبب في ذلك أن هذا العدم ليس عدما لنفس ذلك الوجود حتى يكونان نقيضين فيقال إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إن هذا العدم الذي للممكن هو عدم الضرورة وعدم الوجوب، لا عدم نفس ذلك الممكن حتى يجتمع النقيضان، وقد بينا ذلك في الدرس السابق. هذان هما الاصطلاحان الشائعان للحدوث والقدم، وهما الحدوث والقدم الزماني والحدوث والقدم الذاتي. وأما المحقق الداماد وهو المعروف بالمير داماد فقد أضاف نوعا ثالثا من الحدوث والقدم، وقد بيناه بما لا مزيد عليه، فلذلك فقط نطبق هذا المقدار حتى ندخل في المرحلة العاشرة. طبعا إشكالية الحدوث والقدم وسبب ابتكار الدامات لهذا النوع من الحدوث والقدم سوف تأتي معنا عندما نتحدث عن التغير والثبات أو عن الحركة، لأن الحركة هي أيضا من مبحث الحركة هو أيضا من المحاولات التي على أساسها يجاب عن الإشكالية المعروفة. الفصل الثالث، قال الماتن: كانت العامة تطلق اللفظتين القديم والحادث على أمرين يشتركان في الانطباق على زمان واحد إذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر، فكان الأكثر زمانا هو القديم اللي هو في استعمالنا العرفي يعني، والأقل زمانا هو الحادث والحديث، وهما وصفان إضافيان، أي إن الشيء الواحد يكون حادثا بالنسبة إلى شيء وقديما بالنسبة إلى آخر، فكان المحصل من مفهوم الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم في زمان، ومن مفهوم القدم عدم كونه مسبوقا بذلك. ثم عمموا مفهومي اللفظين بأخذ العدم مطلقا وبأخذ عدم الزمان مطلقا، هذا أولا، بعدين بالعدم مطلقا. بأخذ العدم مطلقا يعم العدم المقابل وهو العدم الزمان الذي لا يجامع الوجود، والعدم المجامع الذي هو عدم الشيء في حد ذاته المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلم. فكان مفهوم الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم، يعني هنا يوجد تعميم مضمر. جيد. ومفهوم القدم عدم مسبوقيته بالعدم، والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود واضح، لأن الشيء إنما يتصف بهما بعد كونه موجودا، لأن الممكن بعد أن ينوجد فنقصر النظر على ذاته وذاتياته بمعزل عن علته نجد أنه يكون معدوما، ولذلك قلنا إنه عدم مجامع للوجود. جيد، فإن الموجود بما هو موجود إما مسبوق بالعدم وإما ليس بمسبوق بالعدم، ولذلك قلنا إن الحدوث لا يمكن أن يكون هو علة الاحتياج، لأن الاحتياج وصف لاحق للشيء قبل وجوده، فلا يمكن أن يكون الشيء اللاحق للشيء بعد وجوده علة لاحتياجه قبل وجوده، وعند ذلك صح البحث عنهما في الفلسفة. فمن الحدوث الحدوث الزماني، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني كمسبوقية اليوم بالعدم بعدم نفس هذا اليوم في الأمس، ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم في أمس. هذا واحد حدوث في الزمان، واحد حدوث في الزمانيات. ويقابله القدم الزماني، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني، يعني أن لا يكون مسبوقا بعدمه في زمن سابق، يعني أن لا يكون هناك آن سابق لم يكن فيه ذلك الشيء موجودا، كمطلق الزمان الذي لا يتقدمه زمان ولا زماني، وإلا ثبت الزمان من حيث انتفى. لأننا إذا أخذنا مطلق الزمان فقد أخذنا وعاء أو سلسلة الآنات جميعا، فلو فرضنا أن كل سلسلة الزمان كانت مسبوقة بعدمها في آن من الآنات، فننقل الكلام إلى ذلك الآن، إما أن نكون قد احتسبناه من جملة هذه الآنات فيلزم الخلف، إذا فرض أننا قد أخذنا عفوا، إما أن لا نكون قد احتسبناه من جملة تلك الآنات فيلزم الخلف، إذا فرض أننا قد أخذنا وعاء الزمان أو مطلق الزمان، وإما أننا قد احتسبنا هذا الآن من جملة تلك الآنات، فحينئذ يلزم أن يتقدم الشيء على نفسه، وإلا ثبت الزمان من حيث انتفى، هذا خلف. ومن الحدوث الحدوث الذاتي، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. فإن قلت الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان، يعني كما لا تقتضي ذاتها الوجود لا تقتضي العدم أيضا، ولازمه تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وخلو الذات عن الوجود والعدم جميعا، خلو الذات عن الوجود والعدم جميعا دون التلبس بالعدم كما قيل. قلت الماهية وإن كانت في حد ذاتها خالية عن الوجود والعدم، هي ليست خالية عن الوجود والعدم، هي خالية عن اقتضائهما. هناك فرق بين أن نقول هي خالية عن الوجود والعدم يعني لا موجودة ولا معدومة، هي خالية عن أن تقتضي الوجود وعن أن تقتضي العدم. جيد، وإن كانت في حد ذاتها خالية عن الوجود والعدم مفتقرة في تلبسها بأحدهما إلى مرجح، لكن عدم مرجح الوجود وعلته كاف في كونها معدومة. وبعبارة أخرى، خلوها في حد ذاتها عن الوجود والعدم وسلبهما عنها إنما هو بحسب الحمل الأول، يعني حسب الاقتضاء، وهو لا ينافي اتصافها بالعدم حينئذ بحسب الحمل الشائع. ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الذاتي، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم في حد ذاته، وإنما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد للعدم بذاته، وهو الوجود الواجب الذي ماهيته النية، يعني حقيقة وجوده تطرد كل عدم. طبعا الفرق بين الحدوث الذاتي والحدوث الزماني ها هنا، أن الحدوث الزماني عدم غير مجامع للوجود، لأن هذا العدم هو عدم نفس ذلك الوجود فهو نقيضه، والنقيضان لا يجتمعان. وأما العدم الذاتي فهو عدم مجامع للوجود، لأن ممكن حال كونه موجودا يتصف بالعدم ولكن في مرتبة الذات. ومن شروط التناقض أن يتحد الحمل، والعدم يحمل عليه بالحمل الأول والوجود يحمل عليه بالحمل الشائع. ومن الحدوث الحدوث الدهري الذي ذكره السيد المحقق الدامان، وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه، التفت بعدم نفسه يعني، المتقرر في مرتبة هي فوقها، لأن نشأ الأولى نشأته عالم الدهر في السلسلة الطولية، حتى لا تفت مراده من السلسلة الطولية هنا والعرضية بيناه. السلسلة العرضية هي عالم الطبيعة بكل ما فيه من سلسلة العلل والمعلولات، وأما السلسلة الطولية فناظر إلى تعدد العوالم من الملكوت والناسوت واللاهوت إلى آخره، وهو عدم غير مجامع لكنه غير زماني، فرق بين هذا الحدوث والحدوثين السابقين. فيفترق الحدوث الزماني عن الحدوث الدهري بأن الحدوث الزماني عدم في الزمانيات، عدم لاحق للأشياء الموجودة في ظرف الزمان، وأما الحدوث الدهري فهو عدم في غير الزمانيات، وإن كان يشتركان في أن العدم عدم نفس ذلك الموجود وهو عدم غير مجامع. جيد. وفرق الحدوث الدهري عن الحدوث الذاتي أن العدم في الحدوث الذاتي عدم مجامع، لأنه ليس عدم نفس ذلك الموجود، بخلاف الحدوث الدهري. لذلك قال وهو عدم غير مجامع لكنه غير زماني، كمسبوقية عالم المادة بعدمه المتقرر في عالم المثال، لأن عالم المثال عالم مجرد عن الزمان، فلا معنى لأن يقال إنه كان في آن ما من الآنات كان معدوما.
ما في حادث دهري بنفس العالم؟
كيف؟
يعني من نفس بعالم المادة ما في حادث دهري بالنسبة
وحادث بالنسبة ما هو حادث بالنسبة إلى عالم الدهري، يعني بالنسبة إلى النشأة الأولى، فهو كان معدوما في هذه الفي الظرفية من باب ضيق الخناق، لأن كلامنا نحن لا يتناسب إلا مع الظروف الزمانية، كان معدوما في تلك النشأة الأولى التي هي نشأة لا تخضع لعالم لا تخضع لقوانين الزمان والمكان، ولذلك نحن كلنا حادثون بالحدوث الدهري، ولكن بمعنى أننا مسبوقين بأننا مسبوقون بعدمنا في ذلك العالم الآخر، مش أنه كان هناك عالم.
كل عالم
طبيعي. هو واضح. جيد. مش أنه يعني كان ذلك العالم متقدم زمانا على عالمنا. جيد. قد بينا ذلك، يبقى طبعا الإشكالية عندهم أنه ما عندنا مشكلة في أصل هذا التصوير، عندنا مشكلة واحدة فقط في أن هذا العدم هل هو مجامع أو غير مجامع. ربما يأتي معكم أن العدم هنا عدم مجامع، وحينئذ لا فرق بينه وبين الحدوث والقدم الذاتي.
إذا كان اللي بالعالم المسبوق علم المعلول بعالم المادة فيكون صدق بالعلم،
هو إذا مرجعوا إلى الحدوث والقدم الذاتي، إلى العلة والمعلول، إلى التقدم والتأخر العلة، هو هذا هو جوابه، هذا هو إشكالهم على هذه النظرية.
بطل هذا الدهر
إيه جيد، هو هذا هو الإشكال، هم لا يقولون به. صدر المتلين أسقطه، رأى أنه يرجع إلى الحدوث والقدم الذاتي، يعني إلى التقدم والتأخر العلم. جيد. هذا تمام الكلام في المرحلة التاسعة. المرحلة العاشرة في القوة والفعل وفي تقسيم الموجود من حيث إنه موجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل، ولا بد قبل ذلك من أن نتعرض إلى معنى القوة ومعنى الفعل. والحاصل أن للفظة القوة جملة من المعاني، ولعل أول إطلاقاتها إنما كانت على الطاقة التي تملكها العلة وتخول العلة لأن توجد أثرا، فأول إطلاقات لفظ القوة على الطاقة التي تخول العلة لأن تحدث أثرا، فيقال إن لهذا الفاعل قوة، أي قدرة وطاقة لأن يوجد شيئا، ولكنهم بعد ذلك تنبهوا إلى أن مجرد وجود القدرة عند الفاعل لا يكفي لإحداث الأثر ما لم يكن هناك استعداد وقابلية عند المنفعل ليقبل ذلك الأثر. فصار لحصول الأثر قوتان: أن يكون هناك قوة عند الفاعل هي قدرته على إحداث الأثر، وأن يكون هناك قوة عند المنفعل وهو استعداده وقابليته لكي يتلقى ذلك الأثر. فصار للفظ القوة بسبب ذلك معنيان: أحدهما القوة التي هي وصف للفاعل وهي بمعنى القدرة على الإيجاد، والقوة التي هي وصف للمنفعل وهي بمعنى الاستعداد والقابلية لتلقي ذلك الأثر. والمراد من القوة التي هي في قبال الفعل ها هنا هي القوة بمعناها الثاني. والحاصل أن كل موجود من موجودات عالم الطبيعة بالتأمل والوجدان والمتابعة والاستقراء له قابلية أن يتبدل إلى موجود آخر. فكل نوع من الأنواع له قابلية لأن يتبدل إلى نوع آخر مباين للنوع الأول، سواء كان ذلك التبدل دفعيا وبنحو الطفرة وهو الذي يسمى بالكون والفساد، يعني كان ففسد فكان غيره، أو فسد ذلك الأول فكان فوجد الآخر، أو سواء أو كان هذا التبدل بواسطة وبنحو تدريجي، وحينئذ يقال لذلك التبدل إنه الحركة. ومن هنا نعرف أن القوة والفعل ها هنا إنما بحثهما الماتن كتوطئة وتمهيد للدخول في بحث الحركة، لأن كل موجود من موجودات عالم الطبيعة له قوة، أي له قابلية لأن يتبدل إلى شيء آخر. فإن كان تبدله إلى ذلك الشيء الآخر تبدلا دفعيا وبنحو الطفرة فهذا هو الذي يسمى بالكون والفساد، وإن كان تبدلا تدريجيا فهو الحركة، أي إن هناك حركة تحصل لذلك الموجود الأول حتى يتحول إلى الموجود الثاني. فالتراب مثلا له قابلية أن يتبدل إلى حجر، أو النطفة لها قابلية أن تتبدل إلى إنسان. فإذا نظرنا إلى النطفة فإن النطفة باعتبار كونها نطفة تترتب عليها آثار النطفة في الخارج من الرائحة أو من النجاسة أو من غير من أي شيء، النجاسة ليست أثرا خارجيا. إذا نظرنا إلى النطفة من حيث إن لها في الخارج آثار النطفة فهي نطفة بالفعل، ولكن إذا نظرنا إلى هذه النطفة من حيث إن لها قابلية لأن تتبدل فيما بعد إلى إنسان فتترتب عليها آثار الإنسان التي هي إلى الآن غير مترتبة، فيقال إن هذه النطفة هي نطفة بالفعل بسبب أن لها آثارا خارجية هي آثار النطفة، ولكنها إنسان بالقوة بسبب أنه ليس لها في الخارج إلا آثار النطفة وليس لها آثار الإنسان في الخارج. ومن هنا عبر عن الفعل بأنه حيثية ترتب الآثار، أو فقل حيثية الوجدان، وعبر عن القوة بأنها حيثية عدم ترتب الآثار أو حيثية الفقدان. فصار معنى القوة بناء على هذا البيان هو إمكان وجود شيء لم ينوجد بعد، لأن هذه النطفة هي الآن نطفة. نعم، هي لها إمكانية وقابلية واستعداد لأن تصير إنسانا، ولكنها إلى الآن لم تصر إنسانا، فلم تترتب على هذه النطفة آثار الإنسان، فهي حيثية الفقدان وحيثية عدم ترتب الآثار. إذن صار معنى القوة إمكان وجود شيء لم ينوجد بعد. ومن هنا قد يحدث في بالنا تساؤل، إذن كيف يصير كل من وصف الفعلية والقوة من أقسام الموجود ومن العوارض الذاتية للوجود؟ لأن هذا كتقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وذلك لأن الوجود هو حيثية ترتب الآثار. لأن خلافنا في أن الأصيل هل هو الوجود أو الماهية، هو خلاف في أن منشأ ترتب الآثار هل هو الوجود أو الماهية. فإذا بنينا على أن الوجود هو منشأ ترتب الآثار، صار الوجود مساوقا للفعلية، كما أن الوجود مساوق للوحدة. فكيف يصح بعد ذلك أن نقسم الوجود إلى ما بالفعل وإلى ما بالقوة، ثم ندعي أن القوة هي حيثية عدم ترتب الآثار؟ والجواب على ذلك يمكن اعتماده أو يمكن بيانه بطريقتين. الطريقة الأولى هي عين الذي تقدم معنا في دفعنا لإشكال تقسيم الوجود إلى واحد وكثير. والحاصل أن الوجود الذي يتصف بالقوة وإن لم يكن له آثار خارجية، ولكن لا نريد سلب كل الآثار الخارجية عنه، فحتى الوجود الذي بالقوة له آثار خارجية هي آثار تلك النطفة. نعم، بالنظر إلى آثار الإنسان الذي لم ينوجد بعد يقال إنه ليس له آثار خارجية. بعبارة ثانية، إن الوجود وهو الذي له آثار خارجية بمعزل عن أن هذه الآثار الخارجية أي شيء هي، له مطلق أثر خارجي لا يخلو. إما أن يكون له آثار، له ذلك النوع الخاص من الآثار الخارجية، هذا هو الموجود بالفعل، وإما ليس له هذا النوع الخاص من الآثار الخارجية، ولا ينفي أن يكون له آثار خارجية أخرى. الآن نحن عندما نقول إن النطفة التي هي بالفعل إنسان بالقوة، هذا الإنسان الذي بالقوة هو بالقوة من جهة آثار الإنسان، ولكنه بالفعل من جهة أنه له أثر خارجي، وهو أثر ذلك أثر تلك النطفة. وهذا نفس ما أجريناه في تقسيمنا للوجود إلى خارج وذهن. قلنا إن الوجود من حيث إنه وجود منشأ للأثر الخارجي. غاية ما في الأمر أننا تارة ننظر إلى مطلق الآثار الخارجية، فحتى الوجود الذهني له أثر خارجي، ولو كان ذلك الأثر الخارجي ورفع الجهالة، حتى الصورة الذهنية لها أثر خارجي، هو أنها ترفع الجهالة عن النفس. ولكن تارة ثانية ننظر إلى نوع خاص من الآثار الخارجية، وهي الحكاية عن عن شيء فنجد أن الوجود الذهني ثانيا ننظر إلى أثر خارجي خاص وهو خصوص الإحراق الخارجي المترتب على الموجود، فنجد أن الأثر أن الإحراق يترتب على النار الخارجية ولا يترتب على الصورة الذهنية، فالصورة الذهنية للنار ليس لها هذا الأثر الخارجي وهو الإحراق، وإن كان لها أثر خارجي في أنها ترفع الجهل. وهنا هكذا الموجود الذي يتصف أو الذي ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة هو كل ما له أثر خارجي. الآن كل ما له أثر خارجي لا يخلو إما أن يكون له ذلك الأثر الخارجي وهو أثار الإنسان أو ليس له تلك الآثار الخارجية، فهذا بالفعل وذاك بالقوة. ومن هنا يتضح أن موجودا واحدا قد يكون بالقوة بالنسبة إلى شيء وبالفعل بالنسبة إلى شيء، لأن هذه القسمة قد اعتمد فيها على مفاهيم إضافية لا على مفاهيم نفسية، بالإضافة إلى ذلك الأثر الخارجي إما أن يكون ذلك الأثر متحققا أو لا، ولكن بالإضافة إلى أثر خارجي آخر قد يكون بالقوة أو بالفعل، بخلاف تقسيم الموجود مثلا إلى مجرد ومادي. ما عندنا موجود يكون مجردا من جهة وماديا من جهة ثانية، لأن القسمة لم يعتمد فيها على معنى إضافي بل اعتمد على معنى نفسي. الطريقة الثانية وحاصلها أن القوة والفعل من المعاني ذي الإضافة، ونعني بذلك أن كلا من القوة والفعل إنما تنتزع بعد المقارنة بين شيئين، فإننا لا نصف النطفة قبل تحولها إلى إنسان بأن لها قوة، أو قبل تحول النطفة إلى إنسان نحن لا نعرف أنها إنسان بالقوة، طبعا قبل تحولها مطلقا، يعني قبل أن نعرف أن النطفة تتحول إلى إنسان نحن لا نعرف، لا نقول إن هذه النطفة لها إمكانية أن تصبح إنسانا. نعم بعد أن تتحول نطفة ما إلى إنسان يصبح لنا اطلاع على هذه القابلية. إذن إنما ننتزع وصف القوة والفعل عندما تنوجد النطفة وبعد تحولها إلى إنسان، نقوم بالمقارنة بين الحالة السابقة في الآن السابق وبين الحالة اللاحقة في الآن اللاحق، فعندما نجد أن هذا الوجود كان على هيئة في الزمن السابق وصار على هيئة ونوع آخر في الزمن اللاحق، نكتشف أن ذلك الموجود السابق كان له قابلية واستعدادا لأن يتحول إلى الشيء اللاحق، وإلا لما تحول إليه. فيقال إن ذلك المتأخر كان موجودا في المتقدم ولكن وجودا بالقوة، ويقال إن المتقدم كان فيه قوة أن يتحول إلى المتأخر، فصار انتزاع وصف القوة والفعل متأخرا عن وجود كل من المتقدم والمتأخر. ولذلك فإن وصف القوة هنا والفعل لما كانا معنيين إضافيين فهما إنما يلحقان إضافيين بأي معنى، يعني منتزعين عن طرفين خارجيين، فهما إنما ينتزعان من الشيء الموجود خارجا أي الذي له آثار، فصح حينئذ أن يقال إن الموجود في الخارج الذي له الأثر الخارجي، إما هو بالقوة وإما هو بالفعل. لأننا لاحظت لأن وصف القوة والفعل انتزعناهما من الشيئين الموجودين في الخارج، من الشيئين اللذين لهما أثر في الخارج، فلم يعد هناك إشكالية في أن نقسم الوجود من حيث إنه موجود إلى ما بالقوة وما بالفعل. وقد ظهر من هذا البيان الثاني أن القوة والفعل إنما يقعان وصفين للموجودات التي تنوجد في الظرف الزماني. التفت، يكون عندنا وجود في زمن سابق، ثم بعد ذلك يتحول ذلك الموجود إلى موجود آخر في الزمن اللاحق. الآن بعد وجود اللاحق نقوم بالمقارنة بين الحالتين، فننتزع وصف القوة والفعل. فحق القوة والفعل أن لا يقعان وصفين إلا للأشياء التي تكمن في الظرف الزماني، ولكنهم عمموا بعد ذلك وصف الفعلية إلى كل موجود ليس فيه قابلية واستعداد، يعني إلى كل موجود ثابت ليس فيه استعداد للتغير. ولذلك صار يقال إن المجردات فعلية، جيد، وإن تفلت المجردات فعلية، يعني كل موجود صار يساوق الفعلية، مش بس الموجودات الزمنية. قالوا إن المجردات لجهة أنه لا استعداد لها، ولو كان ذلك بسبب تجردها عن الزمن. ولذلك صار يقال إن القوة هي المادة، والمجرد عن المادة هو مجرد عن القوة، فيكون عالم الطبيعة دائما عالما متصفا بالقوة، وإن كان له فعلية من جهة ثانية. هذا أولا. وثانيا يقع الكلام في أن هذا الإمكان هل هو إمكان، هل هو أمر موجود في الخارج أو أنه مجرد اعتبار عقلي؟ لا يخفى أن الإمكان الذي نبحث عنه ها هنا، والذي عرفنا القوة به، وهي إمكان وجود شيء لم ينوجد بعد، لسنا نريد من الإمكان ها هنا الإمكان الماهوي، وذلك لأن الإمكان الماهوي لا يمكن أن ينقلب إلى واجب أو ممتنع. فإن الممكن حتى بعد أن يجب وجوده بسبب وجود العلة، إلا أن وجوده لا ينافي إمكانه، فهو ممكن ذاتا ولو كان واجبا بالغير. وإنما نبحث عن الممكن ها هنا الذي بمعنى الإمكان الاستعدادي، وذلك لوضوح أن هذه النطفة عندما تتحول إلى إنسان بالفعل لا يعود هناك معنى لأن يقال إن هذا الإنسان ما زال فيه استعداد لأن يصير إنسانا وصار إنسانا بالفعل، وإنما تعرض عليه قوة أخرى أو استعداد آخر. ولذلك ذهبوا إلى أن هذا الإمكان هو أمر وجودي خارجي يعرض الموجود فينقلب إلى وجود آخر. هذا موضوع بحث الفصل الثاني، سنشرحه مفصلا غدا إن شاء الله، فقط نطبق في المقدمة، مش الفصل الثاني، الفصل الأول. قال المرحلة العاشرة في القوة والفعل، قال وجود الشيء في الأعيان، شوف، بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبة منه، مش بحيث تترتب عليه الآثار، هذا نفس الوجود يسمى فعلا، ويقال إن وجوده بالفعل، وإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة. شوف هذه الطريقة الثانية، وهي أن وصف القوة ينتزع من الشيء بعد وجوده، هذه تستلزم إنكار الهيولة وإنكار، وهي هذا هو صحيح كما أشرنا في مباحث سابقة، ما عندنا قوة قبل الوجود وبعد أن ينوجد نحن ويتبدل إلى وجود آخر ننتزع عنه وصف وصف القوة. جيد، قبل تحقيقه يسمى قوة، ويقال إن وجوده بالقوة بعد، هذا نستكشفه بعد الوجود الثاني. وذلك كالماء يمكن أن يتبدل هواء، فإنه ما دام ماء ماء بالفعل وهواء بالقوة، فإذا تبدل هواء صار هواء بالفعل وبطلت القوة. شوف، بطلت القوة يعني بطل الإمكان، إذن ليس الحديث عن الإمكان الذاتي، فمن الوجود ما هو بالفعل ومن الوجود ما هو بالقوة، والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة. يأتي الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.